فبعون الله تعالى نصل درس اليوم بما سبق من دروس في كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له الأجر والثواب. وكنا قد وقفنا بالأمس عند كشف شبهة المعاند حين يشبه يبرر شركه والتجاءه إلى غير الله عز وجل عبادة ودعاء بتذرعه بأنه يطلب الشفاعة، وكان الرد عليه أن الشفاعة لله جميعا، كما قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وهذه الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، الإذن الشرعي، ولا يشفع الشافع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه ويرضى عمله، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالتجاء المرء إلى غير الله عز وجل يدعوه شرك بالله تبارك وتعالى، ولا يبرر عمله قوله إنه يطلب الشفاعة، لأن الشفاعة تطلب من الله عز وجل ولا يستحقها إلا الموحد الذي أفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. لكن قد يتمادى هذا المعاند في تشبيهه وتلبيسه ويقول: أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. يعني أنه ينازع في أن الالتجاء إلى غير الله عز وجل ودعاءه والذبح له والنذر له يقول إن هذا ليس بشرك، ويمكن أن يجاب بأن يطلب منه أن يعرف الشرك، ما هو هذا الشرك إذا كان يقر أن الشرك بالله لا يجوز ويبرئ نفسه من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الشرك يقر بذلك، بل إن الله حرم الشرك أشد تحريما من المحرمات الأخرى، فإذا كان يقر بذلك ويبرئ نفسه من هذا الشرك فنطالبه بتعريف الشرك، لأنه أتي من قبل جهله، يوشك أن ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فكذلك الذي لا يعرف الشرك يوشك أن يقع فيه وهو لا يعلم. يجيب عن السؤال يريد تعريف الشرك فيقول: الشرك عبادة الأصنام. قال: ونحن لا نعبد الأصنام. فيكون جوابه: ما معنى عبادة الأصنام؟ ويرجع تقرير هذا المعنى إلى التقرير السابق، وهو أن من قصد غير الله تبارك وتعالى يدعوه ويذبح له يقول إنه يقربه إلى الله زلفى ويدفع عنه ببركته أو يعطيه ببركته، فهذا هو الشرك، ويقال له إن هذا تعريف الشرك. وإن كان هذا الذي يقصد غير الله عز وجل بالدعاء أو بالذبح يعتقد أن هذا الغير مخلوق مدبر، لأنه بمجرد توجهه إليه بقصده ودعائه يكون قد أشرك. أركان التعبد القلب: الحب والرجاء بالغيب وخوف السر، الخوف بالغيب. فإذا توجه إلى غير الله تبارك وتعالى حبا ورجاء وخوفا يكون بذلك قد أشرك. إذا صرف نوعا من أنواع العبادة التي شرع الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتقرب بها إلى الله، فإذا صرفها العبد إلى غير الله تبارك وتعالى يكون بذلك قد أشرك. فإفراد الله عز وجل بالعبادة التي هي فعل العبد التعبدي إيمان وتوحيد، وصرف أي نوع منها لغير الله تبارك وتعالى يعتبر شركا وكفرانا. وأنواع العبادة يضبطها الوحي بقسميه الكتاب والسنة، فكما ذكرنا كل شيء أو كل أمر أمر الله به أو نهي نهى الله عنه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففعله أو تركه طاعة لله سبحانه وتعالى يكون توحيدا وإيمانا، وصرف نوع منه لغير الله تبارك وتعالى يكون شركا وكفرانا. وإلى ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى بعبارته المشرقة وعلق عليه الشيخ العثيمين متع الله بحياته، إلى ذلك نطلب من القارئ أن يسمعنا، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ فقل له
يعني وهذه بلية، يدعي أحيانا اجتناب شيء وهو لا يعرفه، وقد يكون مواقعا له، أو يدعي أنه حقق شيئا وهو لا يعرفه، وبسبب عدم معرفته له يكون غير محقق له. فكثير ممن ينتمي إلى الإسلام لا يعرف ما هو الإسلام، ويفرط فيما لا يسعه جهله، يفرط في تعلم ما لا يسعه جهله من دينه، أو يعرض عن الذكر بعد إذ جاءه، فيكون غير معذور بهذا الجهل. كيف يدعي شيئا أو يبرئ نفسه من شيء وهو لا يعرفه؟ تكون دعواه غير صحيحة. نعم.
فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك شيء هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟
نعم. وهذه قاعدة: ما حرم الله علينا شيئا إلا وبينه في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ما يعني الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فموقف المسلم أن يعمل بالرشد الذي تبين رشده، وأن يجتنب الغي الذي تبين غيه، وأن يدع المشتبهات، أن يبتعد عن المشتبهات حتى يحتاط لدينه ويسلم من مواقعة الحرام ويكون على بينة من أمره. وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. نعم.
فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل: صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب.
نعم. هذه ببركته باء السببية، فقد يعني ادعى شيئا لم يأذن الله به وليس له عليه دليل شرعي، فالله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، ومن الأسباب ما هو مشروع ومنها ما هو محرم. وإذا زعم أن هذه الباء باء السببية فيحتاج إلى دليل، أما إن زعم أنها باب أنها أن هذه الباء تأتي في معنى باء القسم، فالله سبحانه وتعالى لا يتوجه به على أحد من خلقه، ولا يقسم بمخلوق على الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل فعال لما يريد بمشيئته وحده سبحانه وتعالى، وليس لمخلوق على الله عز وجل دالة أو حق يوجبه غيره سبحانه وتعالى. نعم.
ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه.
أظن تركت جملة: فقل صدقت، أو يعطينا ببركته فقل صدقت.
نعم.
نعم. إذا قال هو، إذا عرف الشرك، يعني يريد أن يعرف الشرك، وقال: الشرك هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا أو يدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، يعني مع هذا الفعل يدعونه يرجون بركته أو يذبحون له يرجون بركته، فهذا هو الشرك كما عرفه، فقل صدقت. نعم. وهذا هو فعلكم، نعم، عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. نعم.
فهذا إن أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب.
نعم، إذا هو يعني تقرره أو هو سيقر بأن الشرك هو الالتجاء إلى الأصنام، هو قصد الأصنام ودعاء الأصنام، فإذا قرر هذا قد يعني يخرج الصالحين، فتبين له أن الله سبحانه وتعالى يعني كفر من يعبد غيره، سواء كان هذا الغير ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، وأن الله ذكر في كتابه كفر من تعلق بعبادته الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فحينئذ لا بد أن يقر، لا بد أن يقر اضطرارا، لا يستطيع أن يجحد يعني ما قررته معه بهذا الحوار الحكيم. أي نعم، فإذا توصلت معه إلى أن أقر بأن هذا هو الشرك المذكور في القرآن فهذا هو المطلوب، فهذا هو المطلوب. على كل حال، قد ينفر الناس من التحذير من الشرك وكثرة تكرار هذا التحذير، والله سبحانه وتعالى قد حذر من الشرك وخوف منه، وهو أمر خطير. بحسب الجهد الضعيف استقرأت ما ورد تقريبا في القرآن من لفظة شرك أو ما تصرف منها، فوجدتها في أكثر من 160 موضعا، أكثر من 160 موضعا في القرآن، في القرآن الكريم. فإذا كان المستنكر يستنكر ما ورد في القرآن تحذيرا وتنفيرا وبيانا لخطره، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله، فقل له ما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل له ما معنى عبادة الله فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ فإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه.
نعم، وأن نعم
وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
نعم، أكمل.
فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين، أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
نعم.
وقوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم. نعم. تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا، والله المستعان.
نعم.
الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك.
نعم.
والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. نعم. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغي سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟
نعم.
فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج،
يعني يكون كافرا. نعم.
ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم.
ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
نعم.
فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.
نعم.
ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا.
فمعلوم لا تختلف المذاهب فيه، يعني إذا جحد وجوب صوم رمضان أنه كافر. أي نعم. ولو صدق بما سواه إذا جحد وجوب صوم رمضان. أي نعم. يعني من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر، وقد نطق به القرآن نعم كما قدم الشيخ من الآيات. هو يريد أن يقرر شيئا نسمعه. نعم. قال فمعلوم،
فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل.
أي نعم، وهذا ما أراد الشيخ أن يقرره رحمه الله. فإذا كان التوحيد أعظم الفرائض، ويعني من يجحده في عرف هؤلاء لا يكفر، مع أنهم يعلمون أن من آمن ببعض وكفر ببعض، أن من جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد حرفا واحدا من القرآن يعلمون أنه يكفر، فكيف إذا جحد أعظم ما أمر الله به وهو التوحيد، أو جحد أعظم ما نهى الله عنه، جحد تحريم أعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك، كيف يعني يكون مع هذا الجحد لهذا الأمر العظيم لا يكون مشركا ولا يكون كافرا؟ هذا كله في معرض مجادلة المعاند حينما يبرر شركه بما يشبه به من شبه. وكلام الشيخ هنا واضح رحمه الله، يحتاج إلى تدبر وتأمل. فليس يحتاج أكثر من هذا. إذا قال يعني المعاند كما ذكر الشيخ أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، يقول الشيخ فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإذا قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو يعني الشرك من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. فإن أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام فقط، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. قال الشيخ وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة، ما معنى عبادة الله، فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه كما ذكر، أي نعم قبل ذلك، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر قل أرأيتكم الأولى، أي الضبط في خطأ، نعم، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. قال فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. الأمر الثاني يعني من بيان أن شرك الأولين أخف من شرك الآخرين أو المعاصرين، الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، تقدم ذكرها أيضا لكن عادها الشيخ بتفصيل. قال فأصغي سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. يعني هم يرون أن من عرف التوحيد فتركه أو عرف الشرك ففعله وهو يتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه ينقض هذه الشهادة بدعوة غير الله عز وجل أو بالالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى، ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويأتي بشرائع الإسلام ويقول إنه يؤمن بالبعث، لكن هو يرى أن نقض التوحيد أو جحد التوحيد أو العمل بالشرك أن يرى أن هذا غير مكفر. فالشيخ يقرر ويقول: إذا كان أعظم ما أمر الله به وهو التوحيد يترك ويجحد ولا يكفر صاحبه، مع أنه لو أقر بالتوحيد وكذلك الزكاة ولكنه جحد الصوم أو جحد شيئا من شرائع الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة أنه يكفر، فكيف لا يكفر من ترك التوحيد وهو أعظم فريضة؟ هذا معنى ما يقوله. والشبهة التي ذكرها بعض أهل الأحساء هي أن هؤلاء الذين ينقضون التوحيد أو يجحدون التوحيد أو يتركون التوحيد بعد معرفته ويفعلون الشرك بعد معرفته يقول إنهم لا يكفرون لأنهم يصلون ويزكون ويحجون ويصومون، بينما يعني هم جحدوا أعظم ما أمر الله به وهو التوحيد. ويقال أيضا: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كل لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. هذا كلام واضح بين في الحقيقة، يعني قراءته وتدبره وتأمله يكفي في فهم معناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.